وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في هذه القضية وهي أن حديث لا ضرر الذي ذكر ذيلا لحديث الشفعة ولحديث فضل الماء، هل هو ذيل لهما حقا أو أنه جمع بين حديثين مستقلين؟ شيخ الشريعة قال على أنه هذا جمع بين حديثين مستقلين، واستند في ذلك إلى رواية عبادة ابن الصامت بالبيان المتقدم. وأما الشيخ النائيني فقلنا وافق شيخ الشريعة على ما انتهى إليه، يعني أن حديث لا ضرر ليس ذيلا، وإنما الجمع جمع بين روايتين مستقلتين. وفي مقام بيان نكتة ذلك قبل بما ذكره شيخ الشريعة، وأضاف إلى ذلك ثلاث نكات أخرى غير النكتة التي ذكرها شيخ الشريعة. ذكرنا في المحاضرة السابقة نكتتين من النكات الثلاث الذي ذكرهن الشيخ النائيني. محاضرتنا من الآن إن شاء الله في بيان النكتة الثالثة، فإن شاء الله صار واضح ارتباط البحث. النكتة الثالثة: إنا لو أردنا أن نتأمل في الحديثين، أعني حديث الشفعة وحديث فضل الماء، لوجدنا أنه لا ارتباط بين التعليل والمعلل. التعليل هو تعليل ياهو حديث لا ضرر، والحكم المعلل هو ثبوت الشفعة وعدم جواز المنع من فضل الماء. إنه لا يوجد ربط بين هذا وذاك كما سوف نوضح. ليش انتظرني؟ وإذا أثبتنا ذلك فسوف يثبت أن حديث لا ضرر ليس ذيلا وتكملة للحكم السابق عليه، إذ المفروض أنه لا ربط بينهما، وإنما هو شيء مستقل قد ذكره الراوي، أعني الراوي من هو؟ عقبة، في كل الحديثين هو عقبة، من باب الجمع بين روايتين مستقلتين. أما كيف لا ربط بين التعليل والمعلل؟ إنه نتحدث مرة بالنسبة إلى حديث الشفعة، وأخرى نتكلم بالنسبة إلى حديث المنع من فضل الماء. أما بالنسبة إلى حديث الشفعة، أنت خلي عنوان جانبي عدم الارتباط في حديث الشفعة. أما بالنسبة إلى حديث الشفعة فالسيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول أوضح كلام أستاذه وبين وجهين لعدم، في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 521 قلنا من الطلعة القديمة، بين وجهين لعدم الارتباط. الوجه الأول إن حديث لا ضرر إذا كان علة للحكم بالشفعة، فنحن نسأل ونقول أين الضرر في حالة بيع الشريك أحد الشريكين؟ إن الضرر إما أن يكون في نفس بيع الشريك، يعني إن أحد الشريكين حينما يبيع على من يبيع؟ على شخص آخر، فهذا بنفسه يوجب الضرر. على من يوجب الضرر؟ على الشريك الثاني. وأخرى نفترض أن الضرر ليس في نفس البيع، وإنما الضرر هو في لزوم البيع وليس في ذات البيع. فإن كان الضرر في نفس البيع فالمناسب بطلان البيع رأسا، إذ المفروض أن نفس البيع ضرري. فإذا كان منفيا شرعا وليس بمنظن فلازمه بطلان أصل البيع. والحال أنه في باب الشفعة يقول الفقهاء تبعا للنص، ماذا يقولون تبعا للنص؟ أن البيع صحيح، غاية الأمر الشريك يمكن أن يعمل حق الشفعة، فيقول أعملت حق الشفعة. وإذا قال أعملت حق الشفعة شي يصير؟ يدفع الثمن. لمن يدفع؟ ذاك الشريك يدفع الثمن لذاك الشريك ويأخذ من عنده، من الشريك الثاني. العفو، مو من الشريك الثاني، المشتري. اشتبهت. يدفع الثمن للمشتري أو يأخذ من عنده الحصة التي باعها الشريك عليه على المشتري. فأصل البيع يبقى صحيح، ما يبطل، وإنما للشريك الثاني أعمال حق الشفعة. وقلت أعمال حق الشفعة يقول شنو؟ إذا قال أعملت حق الشفعة يدفع الثمن للمشتري، يقول له أنت الثمن إيش قد بوي؟ مليون دينار؟ تفضل، هاي مليون دينار. مليونين؟ هاي يكون يعطي نفس مو أقل. مليونين؟ هاي هم مليونين، تفضل، وجيب الأرض صير شنو؟ إلي. هذا على الشق الأول، إذا فرضنا على أن الضرر يكون في نفس البيع. وأما إذا كان الضرر في لزوم البيع وليس في نفس البيع، وهذا هو المناسب، فإن الضرر هو في بحسب الواقع الضرر في لزوم البيع، فالمناسب بقاء البيع على الصحة، غايته يكون من حق شنو؟ من حق الشريك. فسخ هذه المعاملة، فيرجع الحصة التي أخذها المشتري ويسلمها علماً، يأخذها من المشتري ويسلمها علماً للشريك الذي باع، فيصير البيع الذي حصل كأنه لم يحصل، لا أنه يأخذ الحصة له، لا لا، وإلا كان هذا إعمال لحق الشفعة، مفروض هو يفسخ المعاملة. إذا فسخ المعاملة فيرجع كل شيء لمكانه، فالأرض الذي صارت للمشتري بالبيع سوف ترجع لمن؟ إلى مالكها السابق وهو الشريك الأول. والمفروض هذا لا يقول به الفقهاء، لا يقول فقيه، ولا يدل النص على ذلك. إذن قاعدة لا ضرر إما أن تقتضي بطلان أصل البيع، أو تقتضي ماذا؟ فسخ المعاملة ورجوع الأرض إلى الشريك السابق، يعني إلى البائع الذي باعه، إلى الشريك الذي باع. وكلا هذين لا يقول به فقيه ولا يدل عليه الناس، وهذا هو ما قلناه من أنه لا ربط بين التعليل والمعلل. اللهم إلا أن نلتزم بشيء ثالث، وهو أن البيع لما حصل فيريد الشارع أن يرفع ويتدارك ذلك الضرر ويجبر ذلك الضرر بعد تحققه، فالضرر متحقق، ولكن الشارع المقدس يريد أن يدارك الضرر السابق ويجبر الضرر السابق بعد التسليم بوقوعه، فقال لا ضرر ولا ضرار، وبذلك ثبت حق الشفعة استنادا إلى حديث لا ضرر من باب تدارك الضرر الحاصل. وجوابه إن حديث لا ضرر يرفع الضرر، لا أنه يتدارك الضرر. والفرق بين رفع أصل الضرر وبين التدارك، إن شاء الله تميزون بين ذني الاثنين، هو أن رفع الضرر يعني محاولة الوقوف دون تحققه من البداية، بينما التدارك يعني التسليم بتحقق الضرر. ولكن يعطى المتضرر شيئا من قبيل الدية. في من قتل ولده او احد اقربائه فان الدية لا ترفعه شنو الضرر. ابني راح، شنو الضرر موجود، غايته جبران ماذا؟ شيء من الضرر، جبران خاطر او ما شاكل ذلك. فيقال هنا ايضا كذلك ان الاستشهاد بحديث لا ضرر لاثبات حق الشفعه هو من باب تدارك الضرر لا رفع من الاساس، وهذا باطل كما قلنا، لان حديث لا ضرر يرفع الضرر، لا أن وظيفته جبران الضرر الحاصل. بهذا اتضح أن الاحتمالات في الاستشهاد بحديث لا ضرر لو كان ذيلا حقه، لو كان ذيلا، الاحتمالات ايش قد؟ ثلاثة، وكلها شنو؟ وكلها باطلة. فإذا بطلت يثبت بذلك أن حديث لا ضرر ليس ذيلان، وإنما الراوي زجه في هذا المكان زجان، يعني عقبة، ذبها برأس عقبة. والاحتمالات الثلاثة ما أشرنا إليه، أنه أن يكون الضرر في نفس البيع، وقلنا لازمهم بطلان أصله لا ثبوت حق الشفعة. احتمال ثاني أن يكون الضرر في لزوم البيع ولازمه جواز فسخ البيع، لا أنه البيع يبقى صحيحا ولكن الشريك له شنو؟ حق الشفعة. والاحتمال الثالث أن نفترض على أن حديث لا ضرر ذكر لإثبات حق الشفعة من باب تدارك الضرر السابق وجبران الضرر السابق وتطيب خاطر الشريك، فيقول للشريك لا تتأذى، صحيح أنت ضررت بس نعطيك فرد شيء ماذا هم تفرح به، وهو شنو؟ حق الشفعة. وهذا باطل، لأن حديثنا في الضرر ينفي الضرر، لا أنه يجبر الضرر ويتدارك الضرر. وبذلك يثبت أن حديث لا ضرر ليس ذيلان. هذا ما ذكره السيد الخوئي كشرح لكلام أستاذه وتبناه، وبالتالي السيد الخوئي قد يسأله يبني على ذلك، يبني على أن حديث لا ضرر ذكر من باب الجمع بين روايتين مستقلتين، ويستند علما إلى وجهين، هذا هو الوجه الأول وهو عدم وجود رابط. وفيه قبل ما نذكر الوجه الثاني خلي هذا الناقش وننتقل إلى الوجه الثاني، إنما ذكر وجيه، لو كانت الشقوق ثلاثة، ولكن نحن نقول يمكن أن نذكر شقا رابعا، وهو أن نفترض أن الضرر ليس في نفس البيع ولا في لزوم البيع، ولا أنه يراد تدارك الضرر، وإنما يراد بيان هذه القضية، وهي أنه كلما كان يوجد شريكان في أرض فهناك وأراد أحد الشريكين أن يبيع، فمن حق الشريك الثاني أن يكون هو المشتري، مشتري علما لتلك الحصة. يعني من المناسب عقلائيا واجتماعيا وعرفا أن يأتي الشريك الذي يريد أن يبيع ويقول علما، يقول علما لشريكه: أنا أريد أن أبيع، شنو رأيك تشتري أنت؟ إن المناسب هو هذا. أما إذا تجاوزه ولم يأتي إليه وباع الحصة على شخص ثالث أجنبي، فهذا معناه أنه قد تمرد هذا الشريك على هذا الحق العقلائي والاجتماعي والعرفي. نظير الآن في زماننا هذا موجود بالنسبة إلى بنت العم وابن العم. إذا فرضنا بنت العم إجوها خطابة، فمن المناسب اجتماعيا أن ولي البنت، يعني من ولي البنت؟ أبوها، يقول علما الأخي، وأبو الولد أخي بعد يصير، يقول له: أخويا ترى إجوا البنتي، شنو رأيك؟ أما أنه يزوجها ويقدم على زواجها، هذا سحق من دون أن يجي يقول له، هذا سحق وتجاوز وتمرد عليما على هذا الحق الاجتماعي والحق العرفي والعقلائي. فعلى هذا الأساس مجرد الإقدام على البيع هو، مجرد الإقدام على البيع هو يوجب الضرر على الشريك، لأنه قد سلب، قد سلب حقه. فلا أن الضرر هو في نفسي، لا أن الضرر هو في البيع، لا لا، وإنما الضرر هو فيما قبله، فيما قبل البيع، يعني نفس عدم استشارة الطرف وطلب رأي الشريك، هو بذلك يتحقق سلب حقه، وبالتالي يتحقق الضرر بالنسبة إليه. فالضرر ليس في نفس البيع حتى يقال يلزم أن يبطل، يلزم أن يبطل ماذا؟ البيع، لا. وليس الضرر في لزومه حتى يقال يلزم ماذا؟ عدم اللزوم، وإنما الضرر هو في الإقدام على البيع من دون رجوع وتشاور مع الشريك، وعليه لا يلزم من ذلك بطلان البيع، ولا يلزم من ذلك بطلان اللزوم والتبدل إلى التزلزل. وهذا الحق الذي ادعيناه إن سلمناه عرفا واجتماعيا وقلنا صحيح وثابت فإذا سلمنا أنه ثابت فيتحقق الضرر بنفس الإقدام على البيع لا بنفس البيع. وبذلك يندفع ما أفيد في هذا الوجه. وإذا فرض أننا كنا مشككين في ثبوت هذا الحق اجتماعيا وعرفا وعقلائيا، فنقول يكفينا احتمال الثبوت، فإن نفس الاستشهاد بحديث لا ضرر في رواية عقبة يدلل ويكشف على أن الشارع يبني عليه من يبني على تمامية هذا الحق العرفي وهذا الحق الاجتماعي. هذا كله مضافا إلى شيء آخر ينبغي الالتفات إليه، وهو أن هذه الطريقة من البيان هي طريقة يمكن أن لا تكون فنية باعتبار أنها تستبطن افتراضا مسبقا، وهو أن حديث لا ضرر ورد لنفي الحكم الضرري ولم يرد تداركا علما وجبرا للضرر الحاصل، فكأن هذا فرض في مرحلة سابقة كأصل موضوعي، ثم بعد ذلك جيء وأريد أن يبين أنه يقال إذن لا ارتباط بين التعليل والمعلل، فإنه على الاحتمال الثالث سوف يكون حديث لا ضرر جابرا للخسارة وللضرر، للضرر لا تقول الخسارة للضرر، والحال أن حديث لا ضرر هو ينفي الضرر لا يجبر، إن هذا يعني أنه افترضنا في المرحلة السابقة وجود معنى معين لحديث نفي الضرر وأنه ينفي لا يجبر، والحال في الحقيقة فنيا ينبغي هكذا نقول، هاي نكتة هواي لطيفة قاعدة أبين، والحال أنه فنيا ينبغي أن نقول أن نعكس، يعني نفسر الحديث على طبق شنو السياق والقرائن، فنقول ما دام قد ورد حديث لا ضرر مساقي شنو الذيل والعلة للحكم السابق، فلا بد أن نفسره على طبق هذا السياق، فلو كان السياق يقتضي الارتباط فنلتزم بفكرة التدارك وأن حديث لا ضرر جاء لأجل التدارك، إذ لا يحصل التئام بين التعليل والمعلل إلا بذلك، لا أنه في مرحلة سابقة نقول حديث لا ضرر ليس حديثا تداركيا وإنما هو حديث ماذا ينفي الضرر، ثم نرتب عليه نقول إذا لارتباطه بين التعليل والمعلل. كلا، بل المناسب فنيا هو العكس تماما. نقول بما أن الحديث قد ذكر هذا علة لذا، فلا بد من تفسير حديث لا ضرر على طبق هذا السياق، فالقضية ينبغي أن تكون بالعكس تماما. إذن ذكرنا مناقشتين لما أفاده السيد الخوئي ولما أفاده الشيخ النائيني حسب هذا التوضيح. إحدى المناقشتين فنية، وأن المناسب في الحقيقة ماذا؟ عكس ما ذكر، فنفسر الحديث على طبق السياق، لا أنه نبني أولا على معنى خاص للحديث ثم بذلك نقول لا يوجد ارتباط بين هذا وبين ذا. والقضية الثانية، قلنا الجواب الثاني الذي ذكرناه، أنه يمكن أن نقول الضرر ليس في نفس البيع ولا في لزومه، وإنما الضرر فيما قبل البيع، يعني في الإقدام على البيع من دون إخبار الشريك، فإن ذلك تجاوز على حقه كما مثلنا بالمثال العرفي الذي أشرنا إليه، وتتمة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.